أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. المسألة 69: لو خرج بالتجشؤ شيء. ما هو التجشؤ؟ التدرع، التكريع، على قولة العجم آروغ زدن. لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار، لم يكن مبطلا، واضح. ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه، لأنه مساغ للأكل وعليه القضاء والكفارة، بل تجب كفارة الجمع إذا كان حراما من جهة خباثته أو غيرها. هذا كلام صاحب العروة. قال: إذا تجشأ، تدرع، فخرج مع تجشؤه خروج الغازات من معدته إلى فضاء فمه، إذا خرج معه شيء من الطعام أو الشراب ثم بلعه اختيارا، هذا يسوق عليه الأكل أو الشرب، وإن كان متعمدا يبطل صومه وعليه القضاء والكفارة، بل إذا عد من الخبائث فيكون حرام، والإفطار على الحرام يوجب كفارة الجامعة. فهنا ينبغي أن نتكلم عن مطالب. المطلب الأول: مقتضى القاعدة ما ذكره صاحب العروة من أن عليه القضاء إذا بلعه اختيارا، لأنه أكل وإن كان المأكول شيئا قليلا جدا. لكن ورد في رواية معتبرة عدم كونه مبطلا للصوم. ورد في صحيحة عبد الله بن سنان: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس، يقلس يعني يتجشأ، يتدرع، فيخرج منه الشيء من الطعام، أيفطر ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن ازدرده، أي بلعه، بعد أن صار على لسانه، قال: لا يفطر ذلك. فمقتضى هذه الصحيحة عدم مفطرية بلع ما خرج من بطنه بالتجشؤ والتدرع. نعم، هذا خلاف المشهور، ولأجل ذلك السيد الخوئي السيد السيساني علق على العروة فقال: يبطل على الأحوط، تحذرا من مخالفة المشهور، وإلا فهذه الصحيحة تامة سندا ودلالة. وأنتم هم هكذا اصنعوا، بطل صومه اكتبوا على الأحوط. وهكذا الكفارة هم اكتبوا على الأحوط، على الأحوط في القضاء والكفارة. ممكن أنتم إذا ابتليتم بهذه المسألة لا تعملون بهذا الاحتياط، لأن هذا الاحتياط للعوام. الله يرحم الشيخ التبريزي يقول: لعل الفقيه يحتاط لأجل الناس، ولكنه يرتكب محتاط لزوما بالاجتناب عنه. لأنه يعمل حسب رأيه. إنما الكلام فيما ذكره صاحب العروة من لزوم كفارة الجامع إذا عد من الخبائث، فينبغي أن نتكلم هنا عن الصغرى، وهو كون بلع هذا التجشؤ مستاغا لأكل الخبائث، وأخرى نتكلم عن حرمة أكل الخبائث، ثم نتكلم عن كبرى ثانية وهو لزوم كفارة الجامع على الإفطار على الحرام. أما الصغرى أي كون أكل ما تجشأه مصداقا لأكل الخبائث، هذا مو صحيح، ما تجشأه لا يعد خبيثا بالنسبة إلى نفسه، إنما يعد خبيثا بالنسبة إلى الآخرين. كل طعام مضغته يكون خبيثا بالإضافة إلى الآخرين، ولا يكون خبيثا بالإضافة إلى نفسك. كالبصاق، البصاق ما دام لم يلقى على القاع، هذا البصاق ليس خبيثا بالإضافة إلى صاحب البصاق، أبو البصاق، وإنما يعد خبيثا بالإضافة إلى الآخرين. وهكذا المقام، هذا باللحاظ الصغرى. أما باللحاظ الكبرى حرمة أكل الخبائث، واستدل على حرمة أكل الخبائث بآيتين. الآية الأولى قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، يستفاد منه الحصر، أي أحل لكم الطيبات فقط. والآية الثانية قوله تعالى: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أما الآية الثانية فواضح عدم دلالتها، لأن هذه الآية بصدد مدح النبي أنه نبي يحل لهم الأعمال الطيبة ويحرم عليهم الأعمال الخبيثة، وليست ظاهرة في أنه يحل لهم المأكولات الطيبة. خوش نبي يحل للناس المأكول الطيب، يحرم عليهم المأكول الخبيث، هذا لا يتناسب مع هذه الآية. يحل لهم كل عمل طيب ويحرم عليهم كل عمل خبيث. كانت تعمل الخبائث، يعني كانت تعمل الأعمال الخبيثة. وأما الآية الأولى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، من أين ثبت لها المفهوم؟ أحل لكم الطيبات، أما الخبائث ففي تفصيل. الخبائث التي يعترف الشارب أنها خبائث حرمها عليكم في آيات أخرى، وأما الخبائث التي لا يعترف الشارب خباثتها لم يحرمها عليكم، فمن أين نستفيد مفهوم لهذه الآية؟ فالظاهر أنه ليس عندنا إطلاق ليدل على أن كل طعام خبيث عرفان حرام، بلي يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وإذا رآهم يرتكبون المنكر ينهاهم عنه، بعدما ارتكبوا المنكر ينهاهم عنه. شرع لهم الطيبات وتحريم الخبائث، وإذا رآهم يعني مو أنه بس يحكي ويروح ينام في بيته، لا، يعاينهم يشوف من اللي يرتكب المنكر حتى يردعه عن المنكر، من اللي يترك المعروف حتى يأمره بالمعروف، يعني نشط في مقام العمل، مو بس ينشئ ويشرع أحكام على قولة أمير المؤمنين دوار طبيب دوار بطبه. خب يبقى بحث كفارة الجامع، وإن كان صاحب العروة طرح هذا البحث في مسائل لاحقة، لكن هنا وصلنا إلى هذا البحث ينبغي أن نتكلم عنه ولا نعيده بعد ذلك. كفارة الإفطار بالحرام، الظاهر عند المشهور من المتقدمين لم تكن كفارة جمع، يقال بأن هذا القول حدث من زمان العلامة الحلي. نعم، من القدماء الصدوق في الفقيه أفتى بلزوم كفارة الجمع عند الإفطار على الحرام، ينقل عن المحقق الحلي في المعتبر أنه قال لم يجد عاملا بكفارة الجمع. الشيخ الطوسي احتمل هذا القول لكنه لم يقل هذا مما أفتي به، نقل موثقة سماعة عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا فقال عليه عتق رقبة وإطعام 60 مسكينا وصيام شهرين متتابعين، فقال يمكن حمل هذه الرواية على إتيان الأهل على وجه محرم كحال الحيض، ولكنه لم يكتفي بهذا الاحتمال بل ذكر احتمالين آخرين، وهو كون المراد بالواو التخيير دون الجامع دون كفارة الجامع، كما احتمل أن يكون حكما استحبابيا الأمر بكفارة الجامع لأجل روايات التخيير. والصحيح عدم تمامية الاستدلال بهذه الموثقة، لأن هذا الجمع الذي ذكره الشيخ الطوسي جمع تبرعي، مع حمل هذه الموثقة على الإفطار على الحرام جمع تبرعي، ومن الشيء اللطيف أن هذه الموثقة واردة في كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، والموجود فيه لفظة أو عليه عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صيام شهرين متتابعين. المهم أنه يستدل على لزوم كفارة الجمع بروايتين، السيد الزنجاني في المعاصرين أفتى بكفارة الجمع فيما إذا أكل أو شرب حراما أو جامع حراما، بينما أن السيد السيستاني أفتى بالخلاف، قال ما عندنا كفارة جمع في الإفطار على الحرام. الإفطار على الحرام كالإفطار على الحلال، ليس فيه إلا كفارة واحدة، كفارة مخيرة بين صوم 60 يوما أو إطعام 60 مسكينا. وكثير من العلام كالسيد الخوي قالوا الأحبط وجوبا كفارة الجمع على الإفطار على الحرام. من يفتي بلزوم كفارة الجمع كالسيد الزنجاني يستند إلى روايتين، أقرأ الروايتين ثم أتكلم عن سندهما. الرواية الأولى ما نقله الصدوق في الفقيه الجزء الثاني صفحة 118، وأما الخبر الذي روي في من أفطر يومين من شهر رمضان متعمدا أن عليه 3 كفارات فإني أفتي به في من أفطر بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي رضي الله عنه فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه. الرواية شنو؟ في من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه أن عليه 3 كفارات. في الوسائل نقل هذه الرواية عن الصدوق فقال العمري عن المهدي عليه السلام، هذا مو موجود في الفقيه لكن صحيح، مو موجود ولكن مقدر، لأن محمد بن عثمان العمري نائب خاص للإمام عليه السلام لا ينقل إلا عن الإمام ولا يفتي إلا بما ورد من ناحية من الناحية المقدسة، لكن الكلام في سند هذه الرواية. خب كثير من العلماء قالوا هذه الرواية مرسلة، لكن أنا أظن ظنا قريبا من العلم أن سند هذه الرواية نفس السند الذي يذكره الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة الجزء الثاني صفحة 520. حدثنا محمد بن أحمد الشيباني وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب. المؤدب هو من كان يعلم علم الأدب، يدرس علم الأدب، علم النحو والصرف، وعلي بن عبد الله الوراق رضي الله عنهم. إيش صاروا؟ 4، صح لو لا؟ 4. ثم قال رضي الله عنهم قالوا حدثنا أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه، وهذا الأسدي من كبار العلماء من الأجلاء لا كلام في وثاقته، قال كان فيما ورد علي من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان قدس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان عليه السلام، ثم ينقل عدة روايات، ولكن هذه الرواية ليست موجودة في ضمن ما ينقله الصدوق في كمال الدين، إلا أنه أشار هنا في من لا يحضر الفقيه قال لوجود ذلك في روايات أبي الحسن الأسدي في روايات، ومن القريب جدا أن السند الصدوق إلى ما ينقله أبو الحسين الأسدي من توقيعات واردة من العمري هو ما ذكره في كمال الدين من 4 طرق، والإنسان يحصل له الوثوق بأنه ليس كلهم كذابين، وكلهم كذابين خصوصا مع قوله رضي الله عنه. كما أننا لا يبعد أن يحصل لنا الوثوق بأن هذه الرواية حيث عبر عنها بوجودها في روايات أبي الحسين الأسدي مشمولة لنفس ذلك الطريق المذكور في كمال الدين. إن تم ما ذكرنا فالسند تام والدلالة تامة أيضا. الرواية الثانية رواية منقولة في التهذيب عن الصدوق عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم السلام في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه 3 كفارات وروي عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ؟ قال بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه 3 كفارات: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وإن كان ناسيا فلا شيء عليه. طبعا كلتا الروايتين مختصتان بأكل الحرام، شرب الحرام، الجماع على الحرام، أما الاستمناء مثلا لم يدل الدليل على أنه يوجب كفارة الجمع، أو الارتماس في الماء المغصوب مثلا لا دليل على أنه يوجب كفارة الجمع. الكلام في سند هذه الرواية من ناحية حمدان بن سليمان ولا أحد أشكل حتى صاحب المدارك، لأنه لا إشكال في وثاقته وجلالته. صاحب المدارك قال عندي إشكال على 3 من الرواة: الهروي لأنه عامي، وعبد الواحد بن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس وعلي بن محمد بن قتيبة لعدم ثبوت وثاقتهما. نقول أما الهروي النيسابوري النجاشي وثقه، عاميان كما قال الشيخ الطوسي ميخال فليكن عاميا. السيد الزنجاني لا يقبل أخيرا رواية العامي إلا إذا أوجب الوثوق، ولعله يستند في هذا الفتوى بكفارة الجمع إلى رواية أبي الحسين الأسدي، أو أنه صدر منه قبل أن يذهب إلى هذا المذهب وهو عدم حجية حديث العامي. ونحن نرى أن الخبر الموثق معتبر وإن كان راويه عاميا. يبقى علي بن محمد بن قتيبة وعبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري. حاولنا أن نثبت وثاقتهما امشوا وياي نشوف هل تصدقون ما نقول، ما نحاول أن نذكر وجوه لإثبات وثاقتهما. إذا ما اقتنعتم ما يخالف كيفكم. أما عبد الواحد بن محمد بن عبدوس قلنا بأنه يمكن إثبات وثاقته لأجل أن الصدوق أكثر الحديث عنه مباشرة، وقال كثيرا رضي الله عنه. هو أستاذ الصدوق، يقول حينما يروي عنه كثيرا يقول رضي الله عنه، يعني شنو؟ هو يترضى على فد واحد فاسق سرسري؟ هذا خلاف ما يحصل للوثوق به. السيد الخوي يقول إيه، أي إشكال في الترضي على الفسقة والفجرة والترحم عليهم؟ الإمام عليه السلام ترحم على بعض الفسقة والفجرة من الشيعة. لا، الكلام في الظهور العرفي حينما يقول رضي الله عنه ويكثر ذلك من دون أن ينبه على مشكلة فيه، هذا لا يكشف أنه كان يعتمد عليه، وقد جعله طريقا له إلى كثير من كتب الأصحاب في من لا يحضره الفقيه. وقد ذكر في أول الكتاب أن ما ذكرته هو ما أفتي به ويكون حجة بيني وبين ربي. أليس هذا يوجب الوثوق بأن هذا الرجل كان معتمدا لدى الصدوق؟ السيد الخوي يقول لعل الصدوق كان يعتقد بأصالة العدالة، هذا مو محتمل. هم كانوا يقولون بأنه لا يجوز الصلاة خلف من لا يحرز عدالته، وهذا عاشر عبد الواحد وأخذ منه كثير من الكتب. الإنسان يحصل له الوثوق بأنه كان يعتقد به وكان يعاشره، وكان له حسن ظاهر عند الصدوق وحسن ظاهر كاشف عن العدالة. هذا هو الوجه الذي قدمناه لكم لأجل إثبات وثاقة هذا المسكين. أما علي بن محمد بن قتيبة، يمكن إثبات وثاقته من عدة طرق. نذكر الطريق الأول، وهو أن العلامة الحلي وثقه في رجاله. بصراحة قال جعلهم في القسم الصحيح، في القسم الممدوحين وثقه، فهنا ينفتح مجال أمام هذا البحث أن توثيقات العلامة الحلي التي هي من توثيقات المتأخرين هل هي معتبرة أم لا؟ نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.